أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. روي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: مالك إن يكن لك كنت له منفقا، مالك إن يكن لك كنت له منفقا، فلا تبقه بعدك فيكن ذخيرة لغيرك. مالك لا تبقه بعدك، أنفق فيكن ذخيرة لغيرك، وتكون أنت المطالب به المأخوذ بحسابه، غيرك يتهنأ به، أولادك أحفادك، وأنت لم تنفقه في حياتك، لم تنفق، وإنما جعلته وكنسته وحافظت عليه لأجل غيرك، ثم أنت منت وجاء غيرك يتهنأ به وأنت تحاسب عليه. لماذا تفعل ذلك؟ أنت أنفقه في سبيل الله، أنفقه. طبعا ليس المراد أنه تنفق جميع أموالك بحيث تبقى ماذا من دون مال، لا، أيضا نهي عن هذه الطريقة. واعلم أنك لا تبقى له، أنت لا تبقى للمال ولا يبقى عليك، فكله قبل أن يأكلك، فكله، كل المال قبل أن يأكلك. كان كلامنا في قراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم، الحسن البصري قرأ تستكثر بالجزم، لا تمنن تستكثر، مع أن المصنف بين أنه لا يجوز الجزم، لا يمكن الجزم، المعنى فاسدون. قلنا ما دام قد ثبت فساد المعنى بالجزم وأنه لا يمكن، فإذا ورددتنا قراءة ظاهرها الجزم جوابا، أركز على هذه الكلمة، إذا وردتنا قراءة ظاهرها الجزم جوابا لتمنون، لابد أن نؤولها. لماذا ركزنا على كلمة جوابا؟ لأن الممتنع ليس الجزم، الممتنع ليس الجزم، لا، الممتنع هو الجزم بالجواب، يعني الجزم بالطلب بالدقة. الممتنع أن نجزم هذا الفعل بالطلب المتقدم، هذا هو الممتنع. لماذا هذا الممتنع؟ لأننا لو جزمنا فمعناه أنه جزاء لذلك الطلب، وقد قلنا الجزاء هنا غير ممكنين في المعنى، المعنى فاسد على الجزاء. الحاصل أن الجزم على جعل تستكثر جوابا وجزاء لتمنون هذا غير ممكن، فإذا وردتنا قراءة وهي قراءة الحسن البصري بالجزم فلا بد أن نؤولها ولا نجعلها ماذا؟ لا نجعله تستكثر مجزوما بالطلب، لا نجعله مجزوما بالطلب. إذن ماذا نجعله؟ إما أن نجعله مجزوما لكن بغير الطلب، وإما أن نجعله ليس مجزوما، وهذا ما بينه المصنف بالأوجه الثلاثة. الوجه الأول جعله مجزوما لكن لا بالطلب، سنبين إن شاء الله. الوجه الثاني والثالث لم يجعله مجزوما أصلا، الوجه الثاني والوجه الثالث يقول لا، أنتم تتوهمون أنه مجزوم، هو مرفوع، هو مرفوع. تقول له السكون إذن هذا ساكن؟ يقول لك إن نعم. السكون ليس معناه الجزم دائما، يمكن أن يكون ماذا؟ ساكنا لكن ماذا؟ مرفوع بالضمة. واضح؟ يمكن. كيف؟ مثل فتى، فتى، جاء الفتى، الفتى ساكن أو غير ساكن؟ ساكن، لكنه مرفوع أو مجزوم؟ مرفوع. واضح؟ فيمكن أن يكون الشيء ساكنا وماذا؟ وهو مرفوع. هذا إجمال للجواب في الحالة الأولى، وسيكون ماذا؟ سيكون مجزوما لكن لا بالطلب. في الحالة الثانية والثالثة سوف لا يكون مجزوما أصلا، يعني وإنما هو مرفوع والسكون ليس جازم. فما هو؟ إن شاء الله سيتبين. الحالة الأولى، قال قلت يحتمل فيه أو يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون بدلا من تمنون، كأنه قيل لا تستكثر. جيد، أخذنا في مباحثي، يعني أخذتم، المفروض أنه الذي درس الأجرومية أخذ في مباحث الأجرومية مبحث البدل. مبحث البدل، البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. تقول جاء زيد أبو عبد الله، جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله تابع لزيد ومقصود بالحكم، مقصود بحكم المجيء بلا واسطة. هذا نسميه ماذا؟ نسميه بالبدل، كما سيأتي إن شاء الله في محله. من البدل أتخطر المصنف هناك، يعني في مصنف التحفة السنية في بالي ذكر هذا، ذكر أن البدل يقع في الأفعال. هذه معلومة عزيزة في بالي، أنه صاحب الأجرومية يذكرها ولو في المثال. أي صاحب الأجرومية يذكرها. فالبدل يقع في الأفعال، وإن كان هذه المعلومة غير معروفة، غير متعارفة. البدل كما يقع في الأسماء يقع في الأفعال، بل يقع في الجمل أيضا. يمكن أن تكون جملة بدلا من جملة أخرى. المهم أن البدل يقع في الأفعال. المصنف ماذا يقول؟ يقول عندنا لا تمنون، تمنون، تمنون مجزومة، مجزومة بي لا الناهية، الناهية. وتستكثر ماذا فعل بها الحسن البصري؟ جزمها. نقول هذه مجزومة لا بالطلب، ليست جوابا للطلب. فإذن نقول هذه مجزومة على البدل، تستكثر بدل من تمنون، تستكثر بدل من تمنون. هذا واضح. نأتي إلى المعنى. المعنى يختلف أو لا يختلف؟ نعم يختلف، ويختلف كثيرا. كيف؟ المعنى على البدلية سيكون لا تستكثر. المعنى على البدلية سيكون هو لا تستكثر. كيف؟ هذا يحتاج إلى بيان. في البدل، في مبحث البدل يقولون إن البدل على نية الطارح، على نية طرح المبدل منه. البدل على نية طرح المبدل منه، يعني كأنما أنت حذفت المبدل منه. مثاله تقول جاء زيدون أبو عبد الله، أعرب لي زيد، أقول لك فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أعرب لي أبو عبد الله، أبو ما أعرابها؟ أقول بدل من زيد مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. جيد، عرف لي البدل، ما هو البدل؟ هذا الذي أعربته بدلا، ما هو البدل؟ قلنا البدل هو التابع المقصود بالحكم. ما معنى مقصود بالحكم؟ معناه أنك في المثال المقصود بالحكم في كلامك هو ماذا؟ هو أبو عبد الله وليس محمد. الحكم في المثال هو المجيء، جاء زيدون أبو عبد الله، جاء زيدون زيد فاعل، فالمفروض أن يكون هو المقصود بالحكم، لكن عندما جئت بالبدل كأنما حذفت الفاعل، كأنما حذفت الفاعل وقلت جاء أبو عبد الله، جاء زيد أبو عبد الله، زيد فاعل صحيح لكنه ليس المقصود بالحكم، وإنما المقصود بالحكم هو أبو عبد الله، فكأنما قلت حذفت الفاعل وقلت جاء أبو عبد الله. لا أدري وضحت الفكرة أو لا. الحاصل أن المبدل منه في باب البدل على نية الطارح، على نية الحذف، فكأنما أنت حذفت زيد، زيد موجود لكنك كأنما حذفته، والمقصود بالحكم هو ماذا؟ هو أبو عبد الله. طبعا هذا لا يتضح في مثال جاء زيد أبو عبد الله. نعطي مثالا آخر أوضح، تقول أكلت الرغيف ثلثه، المقصود بالحكم هو الثلث وليس الرغيف. أنت أكلت ثلث الرغيف ولم تأكل لم تأكل ماذا؟ جميع الرغيف. أعجبني زيد، أعجبني زيد وجهه، أعجبني زيد، أنت يعجبك ماذا؟ وجه زيد، ولا يعجبك ماذا؟ زيد كله. فالبدل هو المقصود بالحكم، كأنما حذفت المبدل منه. هذا إذا طبقناه على الآية، ماذا نعرب الآية؟ قلنا تمن مجزون بلا النافية الناهية. جيد، تستكثر نعربه بدلا من تمن، نقول تستكثر بدل من تمن. جيد، أقول لك البدل هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم. ما هو الحكم هنا؟ الحكم هو النهي، الحكم هو النهي. إذن كأنما حذفت تمنون، كأنما حذفت تمنون وقصدت لا تستكثر، المعنى سيكون لا تستكثر، لأن تستكثر بدل وتمن مبدل منه، والمبدل منه يحذف، كأنما يحذف في المعنى محذوف. هذا كله أشار إليه المصنف بقوله كأنه قيل لا تستكثر. الذي حضر هذا المطلب هل جاء في ذهني هذا المعنى أو لم يأتي في ذهني هذا المعنى؟ جزما لم يأتي، لأنكم لم تأخذوا هذه المطالب، واضح. لكن من غير الصحيح أنه لا نفكر لماذا قال المصنف هذا، ذكرناه سابقا. دائما أنا أسأل نفسي لماذا قال المصنف هذا، لماذا ذكر هذا؟ فواضح هو قال أحدهما أن يكون بدلا من تمن، هذا كاف، فلماذا جاء وقال كأنه قيل لا تستكثر؟ لابد أن هناك مطلبا المصنف يريد أن يشير إليه. هذا المطلب لعلي أصل إليه ولعلي لا أصل، لكن من غير الصحيح أن ماذا؟ أن لا ألتفت إلى وجود مطلب أصلا. دائما في التحضير، التحضير مهم، دائما نركز على هذه المسألة، التحضير مهم جدا. الطالب بدون تحضير ليس بطالب، لن تكون طالبا حقيقيا من دون أن تحضر. أنت لابد أن تصنع شخصيتك العلمية، أنت تفهم، لا تعتمد دائما على أستاذك، لا تعتمد دائما على أستاذك. أحيانا نحن نتعمد في إغماض بعض الأمور ونترك بعض الأمور، لا نشرحها، لا نبينها كثيرا، حتى يبقى مساحة للطالب للتفكير. فأنت شخصيتك العلمية لابد أن تصنع. أنا ماذا أفهم؟ أنا ماذا أفهم؟ ثم أعرض فهمي على الأستاذ، أستمع الأستاذ وراء أنه ماذا فهم، هل كان فهمي صحيحا أو لم يكن صحيحا. عادة نحن ماذا إذا حضرنا عند أستاذ محترم ومتمكن، عادة نشكك في فهمنا عقلائيا. الأستاذ إذا طرح شيئا وأنا طرحت شيئا فطبيعيا أن أشكك في فهمي، لكن يبقى أن لي شخصية علمية، أنا أحاول أن أعطي نفسي شخصية علمية، أنا أفكر، أنا أشكل. عند التحضير كثير من الإشكالات ماذا تحضر في الذهن، هذه الإشكالات أحاول أن أدونها، أسجلها على الكتاب، هذه جدا نافعة. هذا التحضير في الحقيقة الذي يحضر جيدا جدا، هكذا سمعت السيد السيستاني في بالي عندما تشرفنا أول مرة بلقائه بعد الحوزة، يعني بعد أن دخلنا في الحوزة في أول سنة لعله أو السنة الثانية، تشرفنا بلقائه وأعطانا بعض النصائح. من النصائح التي أعطاها لعله أول نصيحة أعطاها إيانا هي أنه اعشقوا العلم. وحقيقة النصيحة جدا مهمة، أن نعشق العلم. مشكلة الطلبة الذين لا ينجحون أنهم لا يحبون العلم. طبعا بعضهم يحبه لعله وعنده كسل مثلا، لكن عادة هو الرغبة غير موجودة. السيد دام ظله ماذا قال؟ اعشق العلم. أنت إذا عشقت العلم، أحببت العلم حبا جما، هذا سوف يغرق حياتك. أنت بطبيعتك سوف تحب القراءة. طبعا كيف أعشق العلم؟ هذا يحتاج إلى محاضرات خاصة، أنه كيف أعشق العلم. لكن بالإجمال عشق العلم يكون باستشعار جماليته. وكيف أستشعر الجمالية؟ عندما أنتج شيئا أنا أستشعر بجمالية ما أفعله. أما إذا لم أنتج شيئا، أنت عندما تحضر وترى نفسك قد فهمت والأستاذ يشرح كما شرحت أنت، أنت ستشعر بلذة في طلب العلم، وبالتالي ستحب طلب العلم. عندما تكتب الدرس وتقرر وكذا وترى نفسك قد شرحت المطلب كما شرحه الأستاذ بدقة بعمق بتوضيح، سوف تستشعر جمالية طلب العلم، وبالتالي سوف تحب العلم. وإذا أحببت العلم لن تتركه. فعلى كل هذا جاء عابرا من النصائح التي نصحها إيانا أنه حضروا الدرس بحيث تستطيعون أن تشكلوا على الأستاذ. فبالتالي أنا لابد أن أحضر إشكالاتي، أحضر ملاحظاتي على المصنف. كثير من الإشكالات في قطر الندى، لا أقول إشكالات حقيقية، لا، إشكالات تعرض للذهن، هذه أدونها. أتخطر عندما كنت أتباحث مع أحد الأشخاص في قطر الندى، كنت أسجل إشكالات زميلي عندما يشكل علي، أسجل إشكاله وأسجل جوابي عليه، أسجل إشكالي وجوابه عليه. هذه جدا مفيدة، تنفعك حتى في مباحثاتك لاحقا، في تدريسك لاحقا. على كل قال كأنه قيل لا تستكثر، أي لا ترى ما تعطيه كثيرا، لا ترى ما تعطيه كثيرا. هنا المعنى صار شيئا آخر، لا تعطي، لا ترى ما تعطيه كثيرا، وهذا أحد المعاني التي ذكرت لتستكثر. تستكثر سابقا قلنا ماذا؟ أن تطمع في التعويض بالأكثر. هنا لا، يقول لا ترى ما تعطيه كثيرا. نعم، طبعا فهم ذلك من الآية صعب. لا تمنن تستكثر معناه لا ترى ما تعطيه كثيرا، هذا صعب من الآية. على كل، قال والثاني أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف. هنا ماذا يفعل المصنف؟ يقول هذا السكون ليس سكون جزم، بل هو مرفوع، مرفوع لكنه مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها سكون مناسبة. جيد، ما هو هذا السكون؟ ما هو هذا السكون؟ يقول السكون لأجل الوقف، السكون لأجل الوقف. واضح أنه الذي يقف يسكن. أنا عندما أقول لك جاء زيد، أقول جاء زيد أو أقول لك جاء زيد؟ جاء زيد، أسكن. مررت بزيد، طبعا نحن نقول جاء زيد ومررت بزيد، هذه للتوضيح، لكن الواقع أن العرب لا تقف على متحرك، العرب لا تقف على متحرك ولا تبدأ بساكن، العرب لا تقف على متحرك ولا تبدأ بساكن، لا يمكن أن نبدأ بشيء ساكن ولا تقف على شيء متحرك. جيد، فهنا يمكن أنه عند الوقف أنت تسكن. يعني لو قلت لك لا تمنن تستكثر ووقفت، أقول تستكثر؟ لا، واضح، لا أقول لا تمنن تستكثر، لا أقول لا تمنن تستكثر. جيد، فالسكون لأجل الوقف، لكن هذا الوقف ليس حقيقيا وإنما هو مقدرا. الحسن البصري قدر الوقف، قدر الوقف، لماذا قدره؟ يقول لأنه رأس الآية، لأنه رأس الآية، فهو حقيقتين سكن تستكثر لأجل الوقف، لكن هذا الوقف ليس حقيقي وإنما مقدر. هو لم يقف عليه فعلا، لا وصله، لكن وصله مع نية الوقف، وصله مع نية الوقف وتقدير الوقف. طبعا لعل البعض لا يتقبل هذا التوجيه، لكن بالنتيجة هو توجيه، طبعا بعيد، واضح أنه بعيد، لكن هذا ما وجه به. قال والثاني أن يكون قدر، أن يكون الحسن يعني قدر الوقف عليه على تستكثر لكونه رأس آية، يعني في نهاية الآية، في آخر الآية، فسكنه لأجل الوقف، هذه العلة. ثم لم يقف عليه فعلا، لم يقف عليه، ثم وصله لكن بنية الوقف، لكن بنية الوقف. قال والثالث أن يكون سكن، فعندما نعرب على الوجه الثاني نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها سكون مناسبة، يعني مناسبة للوقف. الثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآي، الآي يعني جمع آية، الآي جمع آية، جمع آية، فرؤوس الآيات هي ماذا؟ ساكنة. فأنذر، فكبر، فطهر، فهجر، هذه كلها ساكنة. يعني لو نرجع إلى الآيات أفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. هنا قال تستكثر ولربك فاصبر. نرى أن الآيات ساكنة، الآيات التي قبل ماذا؟ قبل تستكثر ساكنة، والتي بعدها أيضا ساكنة، فالحسن البصري جعلها كلها ساكنة، جعلها كلها ساكنة لأجل التناسب، لأجل أن يكون ماذا؟ هناك تناسب. فعندما نعرب أيضا نقول مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها سكون مناسبة، نفس الكلام يقع فيه. فبهذا تبين أنه على الوجه الأول السكون سكون إعراب، أما على الوجه الثاني فالسكون ماذا؟ ليس سكون إعراب، وإنما هو سكون ماذا؟ سكون مناسبة. وتبين أنه الأول مجزوم، على الأول مجزوم، وعلى الثاني والثالث ليس مجزومين، وإنما هو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. هذا تمام الكلام في الجازم الأول مما يجزم فعلا واحدا، ويأتي إن شاء الله الكلام على الجوازم الأخرى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.